بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.
نعم، هذا في مسح، في المسح على الخفين. نعم،
فائدة أخرى: المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع.
يعني أن المسح الخفين إنما هو في حالة الوضوء، متى وجب الغسل على الإنسان فلا بد من نزع الخفين وغسل الرجلين، ولا يكتفى في حالة الغسل بالمسح على الخفين، بل إنه يجب غسل الرجلين في حالة الغسل. نعم،
فائدة أخرى: لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء.
هذه مسألة أيضا، مسح الخفين له وقت، للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام. فلو أن إنسان بدأ يمسح على الخفين وقبل انتهاء الوقت نزع الخفين، هل له أن يعيد لبس الخفين ويكمل المسح عليهما بقية المدة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم والقول الراجح أنه ليس له ذلك، متى ما نزع الخفين وجب عليه غسل الرجلين ولا يعيد لبس الخفين لإكمال المدة أو لإبقائهما أو المسح عليهما، بل لا بد من غسل الرجلين بعد نزع الخفين حتى قبل انتهاء الوقت. نعم،
عند أحمد وإسحاق وغيرهما.
عند أحمد وإسحاق وغيرهما.
وغيرهما. وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي الثور.
بعض أهل العلم كما سمى هنا الكوفيين والمزني وغيرهما قالوا إذا نزع الخفين ما عليه إلا أن يعيد غسل الرجلين فقط، ثم يكمل المسح. لكن الذي ذهب إليه أحمد وإسحاق أنه بمجرد نزع الخفين ينتقض الوضوء ولا بد من إعادة الوضوء كاملا بما فيه غسل الرجلين. نعم.
وكذا قال مالك والليث إلا أن تطاول
الوقت، يعني بأن نزع الخفين مدة طويلة في هذه الحال لا يعيد لبسهما إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا. لكن عند أحمد وإسحاق مجرد نزع الخفين ينقض الوضوء. نعم.
وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة ليس عليه غسل القدمين.
هؤلاء بعض التابعين قالوا لا، إذا نزع الخفين يعيد لبسهما ولا شيء عليه. نعم.
وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه،
يعني قاسوا إعادة لبس الخفين ولا شيء عليه مثل الشخص الذي توضأ وبعد أن توضأ حلق شعر رأسه، فهذا وضوءه ما ينتقض ولا يحتاج إلى أن يعيد المسح مرة ثانية. هكذا قاسوا، لكن هذا القياس غير مسلم، لأن هناك فرق بين الحلق وبين النزع. الحلق لا يعيد الشعر، ونزع الخفين يمكن إعادتهما، فلما كان هناك فرق بين الاثنين تعين نقض الشعر، تعين نقض الوضوء بخلع النعلين، ولا يلزم على إلغاء الوضوء بحلق الشعر. نعم.
وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح وفيه نظر.
نعم.
فائدة أخرى،
يعني وفي هذا القياس نظر. نعم.
فائدة أخرى، لم يخرج البخاري ما يدل.
نعم. هنا يقول في تعليق الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، الشيخ عبد العزيز بن باز، لو عرضته في هذه المسألة لأنه رجح مذهب أحمد.
نعم.
وإسحاق
وفيه نظر، ووجه أن الرأس أصل يمسح
على ووجهه يعني الخلاف ظاهر، لأن الأصل في الرأس هو المسح وليس الغسل، والأصل في الرجلين هو الغسل والمسح بديل، فلذلك إذا حلق الشعر خلاص ما يحتاج إلى بديل، لكنه إذا مسح على الخفين ونزعهما لا بد أن يرجع إلى الأصل وهو الغسل. نعم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ووجهه أن الرأس أصل يمسح معه مع وجوده الشعر وعدمه.
الشعر يمسح مع وجود الرأس ومع عدم وجود الشعر. نعم.
والمسح على الخف بدل من غسل القدم،
بدل من غسل القدم. نعم. فيمسح بدله. نعم.
فافترقا،
ولذلك ينتقض الوضوء بخلع الخفين ولا يتأثر الوضوء بحلق الشعر. نعم.
وبذلك يترجح القول ببطلان الوضوء إذا خلع الخفين ويكفي غسل القدمين، ولا يكفي غسل القدمين لفوات الموالاة، والله أعلم.
ولا يكفي
غسل القدمين.
أيوة.
لفوات الموالاة،
لأنه في هذه الحالة انقطع الوضوء بعدم الموالاة. احنا عندنا من الشروط الوضوء الترتيب والموالاة. والموالاة يعني أن يعطي كل عضو حقه متتابعا، فإذا حلق شعره ما نطالب بإعادة المسح لأن وقته انتهى، انتفت الموالاة. نعم.
فائدة أخرى، لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح.
هنا الحافظ ابن حجر أشار إلى مسألة هامة، وهي أن الإمام البخاري بالرغم من ذكره كتاب الوضوء كاملا إلا أن هناك مسألة لم يذكرها، وهذه المسألة هي: هل الوضوء، هل التيمم له وقت أو أنه مطلق ليس له وقت؟ جاءت أحاديث وقتت، كحديث صفوان وقت النبي صلى الله عليه وسلم المسح للمسافر يوم وليلة، وللمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام. البخاري لم يخرج هذا الحديث ولم يتكلم على مسألة التوقيت، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التوقيت ليس بلازم، ما دام الإنسان لبس الخف يمسح عليه سواء كان يوما وليلة أو أيام، وسواء كان مسافرا أو مقيم. وكأن الحافظ ابن حجر فهم من صنيع الإمام البخاري في عدم ذكر التوقيت أنه ممن يرى هذا الرأي، فنبه إليه هنا بهذه الفائدة. نعم.
وقال به الجمهور.
عيد الفائدة من أولها.
فائدة أخرى، لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح، وقال به الجمهور، وخالف مالك في المشهور عنه فقال يمسح ما لم يخلع.
يعني الجمهور خالفوا، حيث وخالف البخاري الجمهور، لأن الجمهور يرون أن المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. وهذا أيضا فيه ذكر أن الإمام مالك رحمه الله له رأي وهو عدم التوقيت، كأنه يعني يرى ما قاله البخاري، وأن الإنسان إذا لبس الخف يمسح إلى أن ينزع الخفة. نعم، هذا المشهور عن الإمام مالك.
وروي مثله عن عمر رضي الله عنه.
وروي مثله،
مثله عن عمر رضي الله عنهما،
يعني يروون أن عمر أيضا لا يرى التوقيت. نعم.
وأخرج مسلم التوقيت من حديث علي رضي الله عنه كما تقدم من حديث صفوان ابن عسال،
يعني أن النبي وقت لهم المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر.
وفي الباب عن أبي بكرة وصححه الشافعي وغيره. 50. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق.
نعم.
وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا،
يعني أكلوا لحما ولم يتوضأوا، وهذا حديث علقه الإمام البخاري مستدلا به. وأما مسألة السويق فلم يرد في ذلك حديث مرفوع أو قول من يعني موقوف، لكن البخاري استنبطه، إذ جعل العلة في الوضوء وجود الزهومة، يعني وجود الزفر في اللحم، وجود الدهن في اللحم. فإذا كان هذا اللحم لحم الشاة الذي يوجد فيه الدهن والزهومة والزفر لا يشرع، يعني لا يوجب الوضوء. فالسويق وهو الذي يخلو من هذه الأشياء لا يوجب الوضوء من باب أولى. فاستدلاله على عدم الوضوء من السويق من باب الأولى بالنسبة للحم. نعم.
حديث 207، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
وهذا هو الدليل أن النبي فعل ذلك، أكل من لحم شاة ولم يتوضأ، ولما يعني أعلم بالصلاة قام وصلى وألقى السكين وألقى الذراع التي كان يأكل منها وقام وتوضأ وقام وصلى ولم يتوضأ. نعم.
قال المحقق الحديث 207 طرفاه فيه 5404 و5405،
يعني البخاري كرره مرتين. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاه. نص على لحم الشاه ليندرج ما هو مثله،
يعني مثل الشاه، ولعله اعتبر مثلها البقر والغزال والحيوانات التي تشابه الغنم. نعم.
وما دونها بالأولى،
وما دونها من باب أولى، كالأرانب والضب وغيرها.
وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحم الإبل،
يعني يشير إلى أن لحم الإبل ليس حكمه عدم الوضوء منه، بل لا بد من الوضوء منه،
لأن من خصه من عموم الجواز علله
لأن من خصه من عموم الجواز علله
بشدة
زهومه، بشدة زهومته أو دهنه.
نعم.
نعم.
فلهذا لم يقيده بكونه مطبوخا.
نعم.
وفيه حديثان عند مسلم، وهو قول أحمد واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية.
نعم.
قوله والسويق، قال ابن التيم،
يعني معطوف على لحم الشاه. نعم.
قال ابن التين: ليس في أحاديث الباب ذكر السويق،
لكنه استنبطت من باب الأولى. نعم.
وأجيب بأنه دخل من باب أولى دخل
أنه دخل
وأجيب بأنه دخل من باب أولى،
يعني السويق دخل في حكم الشاه من باب أولى.
لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته فعدم
الوضوء في السويق من باب أولى. نعم.
ولعله أشار بذلك إلى حديث الباب الذي بعده.
نعم، لأنه جاء في الباب اللي بعده النص على عدم الوضوء من السويق. نعم.
قوله: وأكل أبو بكر إلى آخره،
هذا الحديث الحديث المعلق. نعم، اللي ذكروا في أول الباب.
نعم. سقط قوله لحما من رواية أبي ذر، لأن إلا عن الكشميهني،
يعني أما رواية الكشميهني فنص فيها على اللحم، لحم شاة، لحم ذراع. نعم.
وقد وصله الطبراني في مسنده في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما أكلوا مما مسته النار ولم يتوضأوا.
نعم، والذي مسته النار هو اللحم. نعم.
ورويناه من طرق كثيرة عن جابر رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا على الثلاثة،
يعني على أبي بكر وعمر وعثمان. نعم.
مفرقا ومجموعا.
نعم.
قوله أكل كتف شاه،
كتف شات،
كتف شات أي لحمه،
أي لحم كتف الشاة. نعم.
وللمصنف في الأطعمة تعرق،
يعني تعرق ذراع الشاة، والتعرق هو أن يأكل اللحم المجاور للعظم، اللحم المجاور للعظم يسمى بالعرق. نعم.
أي أكل ما على العرق بفتح المهملة وسكون الراء،
ما على العرق
وهو العظم،
ما على العرق وهو العظم.
ويقال له العرق بالضم أيضا،
العراق،
ويقال له العراق بالضم أيضا. وأفاد القاضي إسماعيل أن ذلك كان في بيت طباعة بنت الزبير،
بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم،
ابن عبد المطلب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة كما يعني سيأتي من حديثها،
يعني أنه أكلها في بيت ميمونة وأكلها في بيت ضباعة بنت الزبير،
وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما، كما أن ضباعة بنت عمه.
نعم، لأن ما دامت بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم فهي ابنة عمه عبد الله بن عباس أيضا.
وبين النسائي من حديث أم سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال،
الذي دعا النبي للصلاة حيث ألقى الذراع والسكين الذي كان يحتز بها وقام للصلاة هو بلال بن رباح. نعم.
حديث 208. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا جعفر ابن عمرو ابن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه،
فدعا يحتز يعني يقطع،
فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ،
يعني ألقى القطعة من اللحم التي هي الذراع وألقى السكين التي يحتز بها وقام وصلى.
قال المؤلف رحمه الله الحديث 208 أطرافه فيه 675 2923 5408 5422 5462.
كل هذه مواضع كرر فيها الإمام البخاري الحديثة للمناسبات المختلفة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قوله يحتز، يحتز بالمهملة والزاي أي يقطع،
أي يقطع. نعم.
زاد في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري يأكل منها، وفي الصلاة من طريق صالح عن الزهري يأكل ذراعا ويحتز منها. قوله فألقى السكين زاد في الأطعمة عن أبي اليمان عن شعبة عن الزهري فألقاها والسكين.
نعم شعيب عيد العبارة.
فين شعيب؟ قوله فألقى السكين زاد في الأطعمة عن أبي اليمان عن شعيب
عن شعيب الزهري. يعني أبو اليمان عن شعيب الذي هو شعيب بن أبي حمزة أنه قال
عن الزهري. فألقاها والسكين
يعني ألقى القطعة وألقى السكين. القطعة من اللحم التي هي الذراع والسكين. نعم.
وزاد البيهقي من طريق عبد الكريم ابن الهيثم عن أبي اليمان في آخر الحديث قال الزهري ذهبت تلك أي القصد ذهبت تلك القصد أي تلك أي القصة في الناس.
يعني فانتشرت هذه القصة في الناس أن النبي احتز قطعة من الذراع وأكلها وقام وصلى.
ثم أخبر رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساء من أزواجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار.
نعم.
قال فكان الزهري
يعني ظن بعضهم أن هذا ناسخ لقصة الأكل. والذي يراه الحافظ وغيره من أهل العلم أن هذا ليس بناسخ. يعني هذه قصة سارت والناس عرفوها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني النظافة ومن باب الاعتناء بالصلاة وعدم يعني بقاء أثار من اللحم في الأيدي قال توضأوا مما مست النار. نعم هذا حكم جديد يعني لكنه لا يتنافى مع أكل أو الصلاة بعد أكل اللحم وعدم الوضوء. نعم.
قال فكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة.
نعم.
لأن الإباحة سابقة.
على ما انتهى إليه الإمام الزهري من حكم. نعم.
واعترض عليه بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
فكأنه حمل حديث الاحتزاز وحديث الأكل وقطع اللحم والقيام للصلاة اعتبره هذا آخر الأمرين. نعم.
رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصحح ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما لكن قال أبو داود وغيره أن المراد بالأمر هنا الشأن
يعني الحال العادة وليست المسألة فيها ناسخ ومنسوخ وإنما من شاء أن يغسل أن يتوضأ مما مست النار ومن شاء ألا يفعل فذلك شأنه. نعم.
والقصة لا مقابل النهي
ليست في مقابلة النهي. نعم.
وأن هذا اللفظ مختصرا من حديث جابر رضي الله عنه المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ.
فهذه تدل على أنه كان آخر الأمرين أنه لم يتوضأ من ما مست النار.
فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار وأن وضوءه لصلاة الظهر كان حديث لا بسبب الأكل، كان عن حدث لا بسبب الأكل.
يعني أن النبي لما توضأ قبل صلاة الظهر، لما توضأ لصلاة الظهر ما كان بسبب أكل اللحم، وإنما كان أحدث فقام وتوضأ. وأكبر دليل على هذا أنه لما أكل بعد صلاة الظهر وحان وقت العصر لم يتوضأ، نعم، لأنه لم يحدث.
وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين
الذي هو ترك الوضوء مما مست النار.
وارتضى النووي هذا في شرح المهذب،
يعني في كتابه المجموع، نعم.
وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري من وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة.
البخاري أيد رأيه بهذا الخبر أو بهذا الأثر المعلق.
قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحم الإبل، من لحوم الإبل،
نعم.
وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب،
يعني توضأوا مما مست النار هذا يعني يستحب وليس بواجب، وترك الوضوء مما مست النار هذا على الرخصة وعلى الجواز، نعم.
وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب، والله أعلم. واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب.
هذه مسألة، وهي إذا حضر العشاء والعشاء فكيف نفعل؟ الرواية الأحاديث الظاهرة أو الأحاديث الظاهرة أنه يقدم العشاء على العشاء، ويذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك، لكن الإمام البخاري له استنباط، وهو إذا كان حان وقت الجماعة وقاموا يصلون جماعة ويأمهم إمام راتب وحضر الطعام، فليس للإمام الراتب أن يؤخر الصلاة بل يصلي، أما غير الإمام الراتب من المأمومين من الأفراد من الذين هم في بيوتهم ولم يخرجوا للصلاة لهم أن يأكلوا ثم بعد ذلك يلحقوا بالجماعة. فمسألة تقديم العشاء على العشاء هي لغير الإمام الراتب، هذا ما يروى وينقل ويعرف أنه مذهب الإمام البخاري. اقرأ.
وعلى جواز قطع اللحم بالسكين،
لا في الأول،
واستدل البخاري،
واستدل البخاري،
واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن،
يعني أورد الحديث هذا في كتاب الصلاة، أيوة، واستدل منه
على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام،
بغير الإمام الراتب، نعم.
وعلى جواز قطع اللحم بالسكين،
وهذه مسألة أخرى، حكم جديد، أنه يجوز للإنسان وهو يأكل من اللحم أن يقطعه بالسكين، وقطع اللحم بالسكين وأكله أمر جائز وليس منهيا عنه وليس بمكروه، لأن بعض أهل العلم كان يكره ذلك بدعوى أن هذا فيه زيادة في الترفه وفيه المشابهة بالكفار، فنهوا عن أن يستخدم الإنسان السكين في الحز وفي القطع وفي الأكل، لكن الإمام البخاري استدل بهذا الحديث على أن هذا مشروع وليس بممنوع، لأن هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن أبي داود.
جاوزت العبارة
وفي النهي
وفيه جواز
وعلى جواز قطع اللحم بالسكين.
نعم.
وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن أبي داود، فإنه ثبت فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من
يعني التشريع. لو ثبت هذا الحديث نحمله على أن الإنسان ما تحتاج إلى قطع اللحم يستخدم السكين، وإذا ما احتاج يقطعه بيده. نعم.
فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبيه بالأعاجم،
لما فيه من التشبه
من التشبه بالأعاجم وأهل الترف
وأهل الترف،
وفيه أن الشهادة على النفي إذا كان محصورا تقبل.
نعم
تقبل
يقبل الشهادة على النفي. إيش النفي هنا؟ اللي هو نفي أكل أو احتزاز استخدام السكين في قطع اللحم. فجاء حديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، يعني ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. فهنا الشهادة جاءت على الأمر المتروك، على الأمر المنفي وهو الوضوء مما مست النار. فهذا الحديث استنبط منه إن المسألة إذا كانت خاصة فيجوز الشهادة عليها بالنفي. نعم.
فائدة: ليس لعمرو بن أمية رواية في البخاري إلا هذا الحديث والذي مضى في المسح فقط.
هذا يعني إخبار وإفادة من الإمام الحافظ بن حجر لما في كتاب البخاري من المسائل. نعم.
باب 51: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ.
نعم.
حديث 209: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزودة بالأزواد.
نعم.
فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثريا
أو فسريا
فثريا
سريا وسريا يعني رش بالماء حتى يلين يعني.
فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضضنا
ثم ومضمضنا
ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا.
وهذا محل الشاهد ان الاكل السويق لا يوجب الوضوء.
قال المحقق الحديد 209 اطرافه فيه 215 و 2981 و 2981 و 4175 و 4195 و 5384 و 5390 و 5454 و 5455.
يعني أنه أخرجه في نحو 8 مواضع.
حديث 210 قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا في أكل اللحم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب من مضمض من السويق. قال الداودي هو دقيق الشعير.
يعني دقيق اتخذ من الشعير. الشعير يطحن ويكون منه دقيق أو من غير من السلت. كذلك يطحن ويستخرج منه الشعير ويعمل بمثابة يعني يعمل على هيئة الخبز أو على هيئة السويق. نعم.
قال الداودي هو دقيق الشعير أو السلت المقلي.
نعم.
وقال غيره ويكون من القمح.
يؤخذ أيضا من القمح. مجموع ذلك يسمى بالسويق.
وقد وصفه أعرابي فقال عدة المسافر طعام العجلان.
طعام
أو العجلان.
العجلان يعني أن السويق يكون زاد المسافر لأنه سهل حمله وما يحتاج إلى تكلفة في أكله. وكذلك بالنسبة للعجلان يمكنه أن يتناوله في أي وقت. نعم.
وبلغة المريض.
وبلغة المريض والمريض يأكل منه ويشفى. نعم.
قوله عن يحيى ابن سعيد هو الأنصاري والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري.
لهو أصبغ. نعم.
وبشير بن موحد والمعجمة مصغرا ويسار بالتحتانية والمهملة.
نعم.
قوله بالصهباء بفتح المهملة والمد.
وهي أقرب يعني المناطق إلى خيبر.
قوله وهي أدنى خيبر أي أطرافها مما يلي المدينة.
نعم.
وللمصنف في الأطعمة وهي على روحة من خيبر.
على روحة يعني مشوار الصباح أو مشوار المساء. الغدو والروحة مشوار المساء من خيبر. نعم.
وقال أبو عبيد البكري في معجم البلدان هي على بريد.
هي على بريد والبريد ثلاثة أميال. ثلاثة أميال بالمسافة. نعم.
وبين البخاري في موضع آخر من الأطعمة من حديث ابن عيينة أن هذه الزيادة من قول يحيى بن سعيد أدرجت.
نعم يعني هذا التفسير في مسألة تحديد المكان، الصهباء والبريد والروحة. نعم.
وسيأتي الحديث قريبا بدون الزيادة.
نعم.
من طريق سليمان بن بلال عن يحيى
أنه هو الذي بين هذه المعاني فأدرجت في الحديث وصارت كأنها منه وهي زيادات ألحقت به. نعم.
قوله ثم دعا بالأزواد فيه جمع الرفقاء
على طعام واحد، أخذ من كل واحد زاده ثم وضعوها في مكان ثم اجتمعوا على أكله، فهذا فيه جمع الرفقاء ليأكلوا في مكان واحد، لأن في هذا تنزل البركة إن شاء الله، وفي هذا يطعم الناس من مختلف الأطعمة، وفي هذا أيضا يجد الفقير طعاما قد لا يكون عنده بسبب هذا الاجتماع. نعم.
فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر.
نعم.
وإن كان بعضهم أكثر أكلا.
نعم.
وفيه حمل الأزواد في الأسفار، وأن ذلك لا يقدح في التوكل.
نعم.
واستنبط منه المهلب أن الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة.
نعم. هذا استنباط استنبطه المهلب بن أبي صفرة في شرحه أو في اختصاره للإمام البخاري، كتاب الإمام البخاري، بأن هذا نوع من التصرف من الإمام ليقضي على الاحتكار وليوفر الطعام خصوصا عند الحاجة إليه. نعم.
وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه.
اجمع الزاد، فيجمع ما زاد من الطعام ليعطيه لهم في الوقت الذي يحتاجون إليه. نعم.
قوله فثر بضم المثلث وتشديد الراء، ويجوز تخفيفها.
فسر أو فسريا. نعم. يعني رش عليه الماء،
أي بل بالماء لما لحقه من اليبس.
نعم.
من اليبس أو اليبس.
من اليبس. نعم.
قوله وأكلنا زاد في رواية سليمان وشربنا، وفي الجهاد في رواية عبد الوهاب من رواية عبد الوهاب يعني وأكلنا.
نعم.
وأكلنا وشربنا،
يعني أنه وفر لهم حيث توفر لهم الأكل والشرب من هذا الطعام. نعم.
قوله ثم قام إلى المغرب فمضمض،
يعني إلى صلاة المغرب،
أي قبل الدخول في الصلاة. فائدة
فمضمض، وهذا دليل على أنه لم يلتزم أو لم يجب عليهم الوضوء، وأن الأكل أكل السويق لا يوجب الوضوء. نعم.
وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس
وإن
بقايا.
كان لا دسم له، يعني السويق ما له دسم، لأنه عبارة عن شعير أو سلت أو دقيق. نعم.
وإن كان لا دسم له
دسم
له أن تحبس بقاياه في الأسنان ونواحي الفم.
نعم. يعني في الأكل يبقى أشياء منه في أطراف الفم وفي الأسنان، فتحتاج إلى أن يتخلص منها المصلي. نعم.
فيشغله تتبع عن أحوال الصلاة، تتبعه عن أحوال الصلاة،
يعني التخلص منها والتتبع من تتبع فمه وتتبع أسنانه تشغله أثناء الصلاة.
قوله ولم يتوضأ، أي بسبب أكل السويق. قال الخطابي فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ.
نعم،
لأنه
لأن السويق عادة يقلى أو عادة يعني يحمس بالنار، ولذلك يعتبر مما مست النار،
لأنه متقدم. وخيبر كانت سنة 7. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت لا دلالة فيه، لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر.
يعني يعتبر هذا الحديث متقدم أيضا، والرواية عن أبي هريرة تعتبر متقدمة متأخرة، لأنه أسلم عام سنة 7 للهجرة.
لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم.
نعم، حيث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار،
وكان يفتي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به البخاري على جواز الصلاتين فأكثر بوضوء واحد.
نعم،
وعلى استحباب
يعني استدل البخاري بهذا الحديث الذي هو حديث السويق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر وأكل السويق وصلى المغرب بوضوء واحد، ولم يجدد للمغرب وضوءا، فدل الحديث على أنه يجوز أن يصلى بالوضوء الواحد أكثر من صلاة. نعم،
وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام.
نعم.
قوله أخبرني عمرو هو ابن الحارث، وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج. ومباحث المتن تقدمت في الباب الذي قبله، ونصف الإسناد الأول مصريون، ونصفه على المدنيون،
ونصف الإسناد الأول مصريون ونصفه مدنيون. نعم،
ونصف الإسناد الأول مصريون، ونصفه الأعلى مدنيون.
نعم،
لعمر ابن الحارث فيه ولعمر ابن الحارث فيه إسناد آخر إلى ميمونة ذكره الإسماعيلي مقرونا بالإسناد الأول.
نعم، هذا من فوائد الإسناد الموجودة في هذا الحديث. نعم،
وليس في حديث ميمونة ذكر المضمضة التي ترجم بها، فقيل أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث.
يعني هذا دليل على أنها ليست بواجبة المضمضة، ذكرها في حديثه وتركها في حديث، مما يدل على أن المسألة مخير فيها وليست واجبة. نعم،
مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه،
مع أن المأكول دسم
يحتاج إلى المضمضة منه، فترك لبيان الجواز، وأفاد الكرماني أن في نسخة الفربري التي بخطه
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.